والآن مع الشريط السابع عشر.
الأخوة يطلب مني يعني الحديث الذي ذكره الحافظ المسلسل بالأولية، ما هو الحديث المسلسل بالأولية؟ يعني أنا الحقيقة قديم عهد به، لكن الذي يظهر لي أن ذلك الحديث المسلسل بالأولية هو أول حديث يسمعه من ذلك الشيخ، فكل واحد من الرواة أول حديث سمعه من ذلك الشيخ هو هذا الحديث، فيه تسلسل وسمي الحديث المسلسل بالأولية، هذا الذي يظهر لي وسأتأكد إن شاء الله. وما رأيك بحاشية الصنعاني على إحكام الأحكام؟ أنا ما أعرف للصنعاني حاشية على إحكام الأحكام، وقد يكون هذا يعني من جراء تقصيري. إحكام الأحكام كان زي ابن حزم، فالذي له حاشية عليه هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وما الفرق بين الحديث الموضوع والباطل والذي لا أصل له؟ أقول الفرق واضح، الحديث الموضوع هو الذي يكون في إسناده راو موثوق بالكذب ووضع الحديث، أما الحديث الباطل فلا تجد في الإسناد يعني من يمكن أن يحمل هذه السبعة بهذه الصورة بحيث يكون مصرحا فيه بأنه يضع الحديث أو يكذب، ولكن يكون فيه راو ضعيف أو ضعيف جدا أو متروك، والمتن مستنكر أو الطريق نفسه مستنكر، كأن يأتينا إنسان ويروي حديث إنما الأعمال بالنيات بإسناد غير الإسناد المعروف، فهنا تستنكره القلوب لأن هذا الحديث لا يعرف إلا من ذلك الطريق، فيقال هذا حديث باطل لأنه جاء بخلاف الأمر المشهور والمعتاد، ويحمل الراوي الضعيف أو الذي هو مظنة وقوع الخلل منه هذه التبعة. فالمهم الحكم عن الحديث يقال هذا الحديث باطل، أما الذي لا أصل له فهو الحديث الذي ليس له إسناد، من يوجد له إسناد مثل حب الوطن من الإيمان ليس له إسناد، فمثل هذا يقال له حديث لا أصل له. يقول ما أهم كتاب مطول في مصطلح الحديث وأحسن الطبعات؟ أقول لو كان كتاب توضيح الأفكار مطبوع طبعة جيدة لكان في نظري هو يمكن أشمل الكتب، لأنه متأخر وعادة المتأخر يستفيد من المتقدم، لكن الذي يريد التوسع أنا أنصحه بثلاثة كتب: النكت على ابن صلاح الحافظ بن حجر، وفتح المضيف للسخاوي، وتدريب الراوي. هذه الكتب الثلاثة إن شاء الله فيها غنى عن سواها. تقول إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ الكتاب فهل في هذه الحالة تطبق صيغة السماع على القراءة أم لا؟ أقول إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ بلفظه فهذا من صيغ هذا من السماع وليس قراءة، وهذا تكلمت عنه قبل قليل. يقول هل تجوز كلمة سمعت في الإجازة؟ هي في الحقيقة مستبشعة، لكن يبدو لأنهم سهلوا فيها ما دام أنه نص على أنها إجازة فهي بمنزلة السماع، لأنه شافهه حينما قال هذه مروياتي أجلسك بروايتها، قالوا مشافهة، كأنه يعني تجوز فسمعها. يقول من صيغ التحمل الإعلام هل هو بالنون أم بالميم لتقارب الحروف؟ أقول لا، بالميم الإعلام، وسيأتي إن شاء الله الليلة. يقول ما رأيك في زيادة الترمذي في سننه على حديث ابن عمر بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ أقول الذي أعرفه أن هذه الزيادة زيادة مقبولة، لكن كون هناك يعني خلاف أنا الآن لا يحضرني، لأنني في الحقيقة على غير تتبع وبحث دقيق لهذه الزيادة، فليعذرني الأخ السائل. يقول: وما رأيك في نعيم بن حماد الخزاعي؟ رأيي في نعيم بن حماد أنه إمام من أئمة أهل السنة، وهو يعني متحمس للسنة، وأحيانا يعبرون بكلمة متعصب للسنة، ومن جراء ذلك اشتدت الوطأة بينه وبين الحنفية، فشد وطأته على الحنفية، ولذلك يعني يقولون كلام نعيم بن حماد في الحنفية لا يقبل لأنه شديد الوطأة عليهم. والسبب أن الذين تبنوا الاعتزال وفتنة خلق القرآن معظمهم من الحنفية، فكرههم أئمة أهل السنة لهذا السبب، فاشتدت وطأة نعيم بن حماد لصلابته في السنة عليهم لهذا السبب. لكن الذي يهمنا فيه ما حكم مروياته؟ نقول هو في حفظه شيء، وتكلم العلماء في حفظه، ولذلك مروياته لا بد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم عن بعض صيغ التحمل، وآخرها يعني آخر ما تكلمنا عن المكاتبة، وقلت إن المكاتبة صورتها أن يكتب الشيخ إلى تلميذ له في مكان آخر بأحاديث من مسموعاته، وقد تكون هذه الأحاديث قصد الشيخ البعث بها إليه لإسماعه إياها، وقد تكون جاءت عرضا في ضمن فتوى أو موعظة أو غير ذلك. فالمهم أن تلك الأحاديث التي يسوقها الشيخ بسنده من مسموعاته، من مسموعات ذلك الشيخ، فيقولون حق للتلميذ أن يأخذها عن شيخه ويقول: حدثني فلان أو أخبرني فلان كتابة أو مكاتبة، أو كتب إلي فلان بكذا. وقد كانت هذه المكاتبة موجودة في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، يعني متقدمة. فمن ذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه يسأله عن بعض الأمور فأجابه، وكذلك أيضا كان التابعون كإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم رحمهم الله يكتب بعضهم لبعض بفتاوى وغير ذلك، ومن جملة ذلك أحاديث يروونها بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إن هذا النوع من أنواع التحمل اعتبره العلماء صحيحا، لكن اشترطوا في ذلك شروطا. من هذه الشروط أن يكون التلميذ يعرف خط الشيخ، أما إذا كان لا يعرفه أو يتوهم
فمعنى ذلك أن في تحمله شيئا من الضعف. كذلك أيضا ما سألني عنه أحد الإخوة حينما انتهينا من درس العصر، قال إذا كان حامل الكتاب ما بين الشيخ والتلميذ غير ثقة، فإذا كان حامل الكتاب غير ثقة فمعنى ذلك أن هذا أيضا مما يقدح في صحة الكتاب. لكن إذا كان التلميذ يعرف خط الشيخ وميزه جيدا فهنا لا معنى لقولنا إن كان غير ثقة. قد يقول قائل ألا يمكن تزييف خط الشيخ؟ أقول هذه دعوى من اعترض على صحة هذا النوع من أنواع التحمل، فالمسألة خلافية ليست مجمعا عليها. هناك من خالف وحجتهم قالوا إنه يمكن تزييف وتقليد خط الشيخ، فبالتالي كيف نعتبرها نوعا من أنواع التحمل الصحيح؟ فأجيب عن ذلك بأن هذا محتمل واحتماله ضعيف، فلا يرد اليقين بالشك، هذا أمر مشكوك فيه. ولو أننا رددنا هذا النوع لرددنا جملة من الأحاديث الصحيحة، بل لخطأنا من سلف ممن اعتبر ذلك تحملا صحيحا. وكون أحد الناس يستطيع أن يقلد خط الآخر تقليدا حرفيا 100% هذا يعني يكاد يكون في حكم النادر أو المستحيل، وبخاصة في الزمن الماضي. والذي يتعامل مع المخطوطات يجد أن خطوط السابقين كانت متميزة ليست كخطوط المتأخرين. المتأخرين الآن بهذه الأزمان بحكم تنوع الخطوط والدراسات وإتقان هذه الخطوط أصبح بالإمكان أن يخط الواحد خطا يشابه خط آخر، لأنهم مثلا يخطون خطا معينا إما نسخ أو رقعة أو ما إلى ذلك، فرسم الحروف تجده متفقا عليه عند هذا وعند هذا بحكم أنهم درسوا في مدارس أو في معاهد تعنى بجودة الخط. أما السابقون فلم يكن هذا عندهم، بل كان خطهم أشبه ما يكون بمسألة التوقيع الآن، تعرفون أن التوقيع يصعب تقليده، فكذلك أيضا في السابق كان الخط يصعب تقليده. وأكبر دليل على هذا مطالعة المخطوطات الموجودة، تجد أن خط فلان يتميز عن خط فلان، وأن طريقتهم في الخط يعني تعطيك فعلا شعورا بأنه يصعب تقليد هذه الخطوط. قلت إن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني اعتبر مناولة الشيخ كتابا له لتلميذه يعتبر مثل المكاتبة التي أشرنا إليها قبل قليل، وأن بعض العلماء أجازوا هذا النوع والجمهور ردوه. فالحافظ ابن حجر يتساءل ويقول يعني لم يتضح لي الفرق بين هذا النوع من أنواع التحمل وبين المكاتبة، يقول كلها يعني تعتبر مكاتبة، فبل يعني تعتبر المناولة أقرب إلى الصحة من المكاتبة التي من بعيد. فيقول إذا كان هناك شيخ في بلد يكتب إلى تلميذ له في بلد آخر، فهنا ما اعترض به على هذا النوع من إمكانية تقليد الخط قد يرد ولو بنسبة ضعيفة، لكن إذا كان الشيخ دفع كتابه إلى تلميذه، وقلنا إن كان دفع الكتاب إلى التلميذ وصرح فقال هذا مسموعي قد أجلتك بروايته أو هذه روايتي أجلتك بروايتها تحدث بها عني، فهنا لا إشكال، هذا هو النوع الأزود من أنواع الإجازة، وهو في المرحلة الثالثة بعد العرض. لكن المسألة تأتي فيما إذا لم يأذن الشيخ، فهذا هو الإشكال الذي ذكره الحافظ ابن حجر. أنا قلت إن هذا الإشكال يرتفع في بعض النواحي، فإذا كان الشيخ الذي كتب إلى التلميذ من بعيد كتب بناء على طلب التلميذ الإجابة على مسألة وقعت، أو حدث حدث. وأجابه الشيخ يعني أفتاه واستشهد لذلك بحديث يرويه، فمعنى ذلك أن الشيخ احتج بالحديث وأنه كتب للتلميذ كتابة حتى ولو لم يكن الإذن فيها صراحة، لكن الإذن جاء ضمنا حينما يكتب للتلميذ ويستدل بهذا الحديث ويقول إن فلان حدثني، فهو أشبه ما يكون الشيخ أجاب التلميذ وهو حاضر على المسألة تماما، اللهم إلا أن هذه جاءت بواسطة الكتاب، وقال إن فلان حدثني فسمعه التلميذ وحدث. فهذه تختلف عن مسألة المناولة. كذلك أيضا حينما يطلب التلميذ من الشيخ فيكتب له كتابا ويقول اكتب لي بحديثك الفلاني أو بأحاديثك الفلانية، أحاديثك مثلا عن جابر أو نحو ذلك، فيجيب الشيخ طلبه ويكتب له، فهذا إذن ضمني حتى ولو لم يكن صراحة لكنه جاء ضمنا. فهذه تختلف بلا شك عن صورة المناولة التي لا يصحبها إذن. لكن الإشكال الذي ذكره الحافظ نعم يتوجه في مسألة معينة، وهي إذا لم يكن التلميذ طلبا من الشيخ طلبا أي طلب، بل الشيخ ابتداء هو الذي كتب إلى التلميذ أحاديث ويقول هذه الأحاديث رويتها عن فلان فقط، ويرسل هذا الكتاب إلى التلميذ. هنا يعني موضع الإشكال الذي ذكره الحافظ. وأنا عندي أيضا أن هذا يختلف، لأن هذا الشيخ الذي تكبد تعب الإرسال بالبريد، والبريد في وقتهم كان فيه شيء من الصعوبة، ويرسل هذا الكتاب إلى تلميذ في مكان آخر، ما مقصوده من هذه الأحاديث التي يرسلها؟ لولا أنه أذن له إذنا ضمنيا لما أرسل هذه الأحاديث. يتساءل الإنسان ويقول ما فائدة إذن إرساله هذه الأحاديث؟ فهنا فيه يعني نوع تفرقة بين هذه وبين مناولة الشيخ للتلميذ كتابه، قد تكون تلك المناولة لا يقصد منها الإذن، وإنما يقصد مثلا إخباره بذلك، أو يقصد مثلا إذا وجدت هذا الكتاب مثلا عند أحد من الناس فهو فعلا كتابي، أو يعني غير ذلك من المقاصد التي يعني فيها فروق دقيقة قد يتنبه لها بعضنا وقد تقطع على بعضنا الآخر. وعلى كل حال يعني مهما كان الأمر، فحتى لو قيل بجواز هذا النوع الذي هو المناولة دون أن يصحبها إذن، فهي يعني من أردى أنواع التحمل، يعني بحيث لو صار في الحديث علة أو تفرد أو ما إلى ذلك يمكن أن يطعن في الحديث من خلال هذه الصيغة من صيغ التحمل. فهذا بالنسبة للمناولة والكتابة. بقي علينا مسألة الإعلام والوصية والوجادة. أما الإعلام فأمره سهل كما تجدونه في صفحة 174، يعني كل ما في الأمر أن يعلم الشيخ التلميذ بأن هذا الكتاب أو هذه الأحاديث من مروياته، مجرد إعلام فقط لا يصحبه إذن. لو صحبه إذن لا أصبح ذلك من أنواع الإجازة، لكن أما إذا لم يصحبه إذن فهذا يقال له إعلام، وهو أيضا من الأنواع التي لا يجيز للعلماء يعني التحديث بها على أنها من صيغ التحمل المقبولة. قد يقول قائل ما الفرق بين الإعلام وبين المناولة؟ هل يستطيع أحد أن يفرق بين الإعلام والمناولة يعني بناء على هذا الذي ذكرنا؟ نعم.
نعم.
بمعنى أنه يعطيه كتابا. ها؟ طيب فيها حد يستطيع؟ نعم أي. يعني يعطيه الكتاب ويقول هذا مسموعاتي. ما وضحت الفرق إلى حتى الآن؟ طيب خلص الأخير. طيب أحسنت بارك الله فيك، هذا صحيح. يعني المناولة يكون هناك كتاب معين ناوله الشيخ للتلميذ، ولكن لم يأذن له به أو أذن على التفصيل الذي ذكرناه. لكن أما الإعلام فليس هناك كتاب، الشيخ لا يعطي التلميذ كتابا، ولكنه يقول الكتاب الفلاني من مسموعاته، يعلمه بأن الكتاب الفلاني من مسموعاته، فيقول مثلا إن صحيح البخاري أنا أرويه بسندي عن فلان عن فلان عن فلان، وهو ما مع صحيح البخاري، ما أعطاه للتلميذ، ولكن صحيح البخاري موجود ومشهور ومتداول في أيدي الطلبة، فيعلمه بأنه يروي صحيح البخاري عن شيخه فلان عن فلان وهكذا إلى آخر سند إلى أن يصل البخاري. هذا إعلام. يقول إذا صاحب الإعلام إذن بالرواية فهذا يعتبر تحملا صحيحا، أما إذا لم يصاحبه إذن بالرواية فهذا يعتبر تحملا مردودا. كيف؟ يعني يمكن أن يعطي الشيخ، كيف يمكن أن يجيز الشيخ التلميذ بالكتاب وهو لم يعطيه إياه؟ نقول الكتاب معروف ومتداول ومشهور، فيقول اذهب فاحصل على أي نسخة من صحيح البخاري المعهود المشهور الذي لا يختلف أحد في أن عدد أحاديثه مثلا كذا، وأن نسخة كلها تعود إلى الراوي الفلاني وهكذا، فيقول هذا الكتاب أنا أرويه بإسنادي الفلاني، اذهب فاحصل عليه فقد أجزتك بروايته. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى إعلاما، يعني هو ما أعطاه الكتاب ولكنه أعلمه بأن الكتاب الفلاني يرويه فيأذن له بروايته. فإذا أذن فهو تحمل صحيح، وإذا لم يأذن فهو تحمل غير صحيح، وهو دون المناولة بهذه الصورة، يعني الإعلام دون المناولة، لأن المناولة تمتاز على الإعلام بأي شيء؟ بإعطاء الكتاب، وهذه ليس فيها إعطاء كتاب. صيغة التحمل أن يقول أعلمني فلان أو أخبرني فلان إعلاما أو حدثني إعلاما وهكذا، وكلها يعني تدخل في أنواع الإجازة. لا، المناورة غير داخلة في الإعلام، المناورة هي ناولة الكتاب مباشرة، لكن الإعلام يخبر فقط، مجرد إخبار، اعرف أن ذلك الكتاب من مرويات يذهب فروه فقط، يعني هي كله تفريق بسيط، لكن يظهر الفرق واضحا حينما يكون فيه إذن، بلا شك أن المناولة أعلى من الإعلام. بقي مسألة الوصاية، الوصية والوجادة. الوصية هي الإخوة، يعني تتمثل في شخص يفارق أهله وذوي إما بسفر أو بقرب وفاة، فيوفي مثل ما يوفي الإنسان الذي يعني عنده ورع وتقوى خشية من الله جل وعلا، بحيث يعني لا يبيت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، ف فمثل هذا الشخص أيضا كذلك حينما مثلا يشعر بمفارقة الأهل والوطن ويخشى أن لا يعود أو يشعر بقرب الوفاة يوفي بكتابه لإنسان معين أو لغير معين، وقد يوصي بمعين وقد لا يوصي، وقد يوصي بشيء غير معين. فمثلا وهي نفس الأنواع التي ذكرناها سابقا، قد يقول مثلا في وصيته هذه مروياتي أجزت جميع المسلمين بروايتها، فهذا يسمى إيش بناء على ما ذكرناه العصر؟ إجازة عامة، نعم، لكن معلوم أو مجهول؟ لا، ما الكتاب ما هو معلوم، مروياتي كلها. إذن من جازت مجهول إلى مجهول. طيب حينما يقول يوصي بإجازة صحيح البخاري، برواية صحيح البخاري لجميع المسلمين، يسمى ماذا؟ معلوم لمجهول. وحينما يجيز مثلا مسموعاته كلها لمحمد بن خالد الدمشقي، إجازة مجهول لمعلوم. وحينما يقول أجزت محمد بن خالد الدمشقي برواية صحيح البخاري، معلوم لمعلوم. فهكذا يعني الوصية يوصي بشيء معين من مروياته، من مسموعاته، من أحاديثه، من أي شيء، إما لمعين أو لغير معين، وقد يكون يوصي بغير معين أيضا كما ذكرنا. هذه الوصية يعني هي أيضا من أردأ الأنواع، لكن بعضهم يعتبرها تحملا صحيحا إذا صاحبها إذن. إذا كان مثلا قال أوفي برواية صحيح البخاري لمحمد بن خالد الدمشقي مثلا، وهو موجود يعني في الوجود لكنه غير حاضر في ذلك المجلس، كان يكون مثلا في بلد فلاني أو لم يكن حاضرا في نفس البيت الذي أوصى فيه، فيقول له الحاضرون يأتون محمد خالد الدمشقي ويقولون إن هذا الشيخ حينما أدركته الوفاة أوصى لك بأن تروي صحيح البخاري مثلا. فهذا يعني مع وجود الخلاف، لكن يعني كثير من العلماء يعتبر ذلك تحملا صحيحا لأنه يشابه ما سبقا تكلمنا عنه مع الفارق وهو عدم الحضور، لكنه يعني فيه وجه شبه بينه وبين الكتابة من بعد. الوجادة هي من الأنواع أيضا المتأخرة في هذه المسألة. الوجادة كأن يجد التلميذ أحاديث بخط شيخه وهو يعرفه معرفة جيدة، فهذه الأحاديث تجد التلميذ يذهب فيحدث بها، لكن إن كان الشيخ قد أجاز ذلك التلميذ برواية هذه الأحاديث فهذا يعتبره بعضهم تحملا صحيحا، وإذا لم يجده فهو والوصية والإعلام والمناول كل هذه في عدم الإجازة يعتبر ذلك تحملا غير صحيح، ما عدا عند طائفة من العلماء. لكن يعني نحن كما قلت الآن نتابع الحافظ بن حجر، وأيضا أنا يميل قلبي إلى هذه المسألة الآن، والخلاف بلا شك أنه خلاف معتبر. هذا بالنسبة لهذه الأنواع من أنواع أو من صيغ التحمل والأداء. نعم، هذا الحديث يعني هو حديث أظنه مروي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشاد بذكر من يأتون فيما بعد ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الصحابة أنه يمتدحهم، فقال لا، بل قوم يأتون من بعدي يجدون الكتاب المعلق. كما قلت هذا أذكر أنه من رواية عمر بن الخطاب، لكنه حديث ضعيف يعني لا يصح، ولذلك لا يستدل به في هذا.
قال الحافظ هنا في صفحة 174: وإلا فلا عبرة بذلك. يقول يعني إن صاحبه، إن صاحب هذه الأنواع إذن، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة. معنى ذلك أن الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك ماذا؟ تعتبر مردودة. فإذا هذه الأنواع الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم تعتبر مردودة، شبيهة ب الإعلام والوصية والوجادة والمناولة إذا لم يصحبها إذن. هذا معنى كلامه رحمه الله. طيب قبل ما ننتقل للمبحث الآخر، هل هناك أي تساؤل حول صيغة التحمل هذه؟
يعني مثلا لو كتب للتلميذ أحاديث فسرقت، يقول الأخ يعني لو سرق الكتاب الذي كتب فيه الشيخ أحاديث للتلميذ، أو الكتاب الذي ناول الشيخ التلميذ إياه، نقول هذا يدخل في مسألة الضبط. تذكرون حينما قلنا الضبط ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: ضبط ماذا؟ ضبط قدر، وضبط كتاب. فضبط الكتاب يدخل في هذه المسألة، معنى ذلك أنه اختل. طبعا ليس المقصود بضبط الكتاب أن يكون التلميذ أو صاحب الكتاب سرق، قد يكون بغير تفريطه، كما ضربنا مثالا بقصة عبد الله بن صالح كاتب الليل، لا دخل له في المسألة. رجل صان كتبه، لكن له جار سوء ينسخ أحاديث بخط يشبه خطه ويطلقها في بيته فيحدث بها على أنها من أحاديثه. فمثل هذا الحدث لا دخل لعبد الله بن صالح فيه، لكن العلماء اعتبروا ذلك قدحا في روايته حتى ولو لم يكن له يعني دخل في المسألة. فكذلك أيضا لو سرق الكتاب أو تلف أو عبثت فيه الأيدي أو ما إلى ذلك، خلاص يعتبر هذا الإنسان تحمل تحملا غير صحيح. يعني أنا قصدي يعني أن لا نفارق هذا المبحث حتى نعرفه، حتى ننتقل للمسألة التي تليها، لكن لا تتوسعون في الأسئلة التي ليست خاصة في نفس الموضوع. يقول لك: ما الفرق بين الإجازة والإعلام مع وجود الإذن في الإعلام؟ نقول الإعلام يكون نوعا من أنواع الإجازة، لكنه من يعني أردى أنواعها، لأن أعلى أنواعها أن يدفع الشيخ كتابه إلى تلميذه، إما هبة له أو إعارة لينسخ منها الأحاديث ويشافهه فيقول: هذه أحاديثي وهذه مسموعاتي، فاذهب فرها عني فقد أجزتك بالتحديث بها. واضح أن هذا يختلف عن كون الشيخ يقول إن صحيح البخاري أنا أرويه، فاذهب فاحصل يعني على أي نسخة قد أجزتك بروايته. ألا يتضح الفرق؟ واضح الفرق، لكنها تدخل في أنواع الإجازة. ويعني من فصل إنما هو من قبيل التقسيم الفني لا غير، يعني من جعل الإعلام نوع مستقل فهو على أنه نوع مستقل، لكنه هو من أنواع الإجازة في حقيقة الأمر، كما ترون صنيع الحافظ بن حجر في النكت. يقول الأخ: إذا أرسل الشيخ إلى تلميذه كتابا فيه أحاديث
وكان الحامل لهذا الكتاب غير أمين، فهل تقبل هذه الأحاديث أو لا؟ أنا ما يجيب، أبغى واحد يجيب. ما أجبت قبل قليل على هذا؟ طيب إيش قلت؟ نعم. أجيب على السؤال نفسه. أقول يقبل إذا كان التلميذ واثقا تماما من أن هذا هو خط الشيخ، لا يمكن تقليده إطلاقا. أما إذا كان في المسألة ما يدعو للشك فهذا يعتبر قدحا في هذا النوع من أنواع التحمل. نعم، هذه وجهة نظر يعني من جعل هذا النوع، وقلت لكم يعني هذا هو مذهب ابن حزم وغيره أيضا، قالوا إنه ما قال هذا مسموعاتي حتى لو لم يأذن له، المهم كأنه يعني جلس فحدث بهذا الحديث وقال اسمع أنا أحدث بهذا الحديث لكن ما أجيز لك تحدث بهذا الحديث. يقول لا عبرة بكلامه إطلاقا، ما دام أننا تأكدنا من أن هذا الحديث يرويه هو بهذا الإسناد وهو ثقة في نفسه فلا عبرة بما سوى ذلك. هذه وجهة نظره. لكن الآخرون قالوا إنه حينما لم يأذن له إذنا صريحا يحتمل أن يكون لذلك الحديث علة لم يبينها ولم يرد أن يحدث بهذا الحديث عنه. كل له وجهة نظر. نعم. يقول لك يعني لو عدت الكلام باختصار عن المسألة التي توقف فيها الحافظ بن حجر، أقول المسألة كلها عبارة عن أحاديث مكتوبة من الشيخ يعطيها التلميذ مع الاختلاف في الطريقة، فإحداها التلميذ في مكان بعيد والشيخ بعث بهذه الأحاديث التي كتبها للتلميذ إلى ذلك التلميذ في بلده، واضح الصورة ولا لا؟ النوع الصفة الثانية التلميذ هو الذي أخذ الكتاب من الشيخ مباشرة دون واسطة البريد، دون واسطة أحد، الشيخ دفع الكتاب للتلميذ. يقول في الصيغة الأولى المكاتبة من بعيد الشيخ لم يمر، يعني العلماء حينما أجازوا هذا النوع ما قالوا يشترط إذن الشيخ في الكتابة بل أجازوه على الإطلاق. يقول فلماذا لم يجيزوا هذا النوع؟ لأن ابن حجر رأى الجمهور أجازوا النوع الأول ومنعوا النوع الثاني. يقول فلماذا يجيزون النوع الأول ويمنعون النوع الثاني وكلها عبارة عن مكاتبة، ومع العلم أن هنا التلميذ هو الذي أخذ الكتاب بيده دون واسطة أحد، فهذا السبب الذي جعل حافظ ابن حجر للتوقف الطالع، والجواب ذكرناه نحتاج إلى إعادة. لكن أجازه أو لم يجزه هذا يعتبر تحملا غير صحيح إذا لم يجزه، لكنهم اشترطوا أن يكون أجازه. مثال ماذا؟ مثل عبد الله بن الإمام أحمد، في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد تجدون عبد الله بن الإمام أحمد يقول وجدت بخط أبي، ولو ذهبتم إلى كتاب القول المسدد للحافظ بن حجر ووجدتم رد الحافظ بن حجر على من ادعى أن في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوعة لوجدتموه ينقد الأحاديث من هذا الباب. كيف؟ يعني من جملة ما جابوا، يعني الكلام طويل في المسألة لا أريد يعني أن أستولي على وقتنا، لكن موضع الشاهد من جملة ما ردوا به على من ادعى أن في مسند الإمام أحمد حديث موضوعة. يقول الحافظ بن حجر إن هذه الأحاديث الموضوعة إما أن تكون من الزيادات التي زادها عبد الله بن الإمام أحمد لأنه هو الراوي لكتاب أبيه، فهي أحاديث ليست من رواية عبد الله عن أبيه ولكنها من رواية عبد الله عن شيوخه، فهي أحاديث زائدة يعني ليست من المسند، أو تكون أحاديث زادها أبو جعفر القطيفي الذي هو الراوي عن عبد الله بن الإمام أحمد، الراوي للمسند عن عبد الله بن الإمام أحمد، فالقطيعي أحيانا يروي أحاديث من روايته هو عن شيوخ له ليست لا عن عبد الله ولا عن الإمام أحمد. فهذه الأحاديث يعني لو حدثناها لذهب جملة من الأحاديث التي قيل عنها إنها موضوعة، يبقى هناك جملة باقية. يقول هذه الأحاديث الباقية من جملتها أحاديث عبد الله بن الإمام أحمد هو الذي اجتهد فأدخلها في المسند، وإلا الإمام أحمد كان ضرب عليها وأبعدها من المسند، وعبد الله يقول فيها وجدت بخط أبي فأدخلها في المسند بحكم أنها من روايات الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله حينما ألف المسند انتقى الأحاديث انتقاءا بمعنى أنه أخذ الصحيح والحسن والضعيف الذي ضعفه ضعف منجبر، ولكنه لم يدخل الموضوع، والموضوع إنما دخل من هذه الأبواب المذكورة فقط. فانظروا كيف أن الحافظ بن حجر نقل هذه الأحاديث من منطلق ماذا؟ من منطلق الوجادة، فقال هذه الأحاديث وجدها عبد الله، وقد يكون الإمام أحمد رحمه الله هو قصدا ما أودعها في الكتاب لأن فيها عللا. أي أحد الأخوة يقول لو سمحت أعد شرح الوجادة، ما أدري هل ما يزال مصرا بعد الكلام أو لا. يعني الوجادة سهلة، مثل حينما أجد كتاب في مكتبة العالم الفلاني، ولكم مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم أو عبد الله بن حميد رحمه الله أو غيرهما، وهذا الكتاب نظر وإذا به فيه أحاديث، ووجدت هذه الأحاديث بخط، أنا أعرف خط هذا الشيخ، وجدت أن هذه الأحاديث بخطه، فهل يجوز لي أن أقول أن أروي هذه الأحاديث عن ذلك الشيخ بحكم أني وجدتها في كتابه؟ قالوا لا، أنت لم تسمع هذه الأحاديث منه ولم يأذن لك بروايتها، فكيف يجوز لك أن تحدث بها وهو لم يأذن لك بروايتها؟ إن كان أذن لك لا بأس، وأما إذا لم يأذن فلا تحدث بها على أنها من مسموعك. لا بأس أن تقول وجدت في كتاب فلان، فإذا صرحت بهذا معنى ذلك أنك أوضحت الصورة أمام الناس، وجدت بخط فلان. طبعا هذا كله أيها الإخوة في الزمن الماضي حينما كان هناك رواية بالإسناد، أما ما بعد ذلك فالمسألة اختلفت، فجميع الآن كتب السنة الموجودة عندنا تعتبر ماذا؟ تعتبر وجادة. صحيح البخاري يعتبر وجادة، صحيح مسلم يعتبر وجادة، يعني نحن وجدناه ولو لم يكن يعني بخط البخاري ولا خط مسلم، وإنما بخطوط تنقلت بعد ذلك، لكن الآن كل الكتب هذه تعتبر وجادة لنا، وتعتبر يعني صحيحة، ولا يسوغ بحال من الأحوال أن يتوقف الإنسان عنها، خاصة الكتب المشهورة. نعم قد يكون هناك بعض الأجزاء الحديثية أو الكتب غير المشهورة فلا بد من توثيق صحة نسبتها إلى مؤلفيها، وهذه لها طرق علمية إن شاء الله تصلون إليها فيما بعد. يقول هل هذه الأنواع الأخيرة لا تصح إلا بعد التدوين أم تصح قبله؟ يقول ما أدري ما مقصود الأخ بالتدوين، يعني هل يقصد بداية التدوين؟ بداية التدوين كانت من وقت مبكر، فالتدوين الرسمي بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وإن كان يقصد يعني بعد انقطاع الرواية بالإسناد فتكلمت عنها الآن بما إن شاء الله يعني أظن أنه واضح، فإن كان مقصده أثناء الرواية بالإسناد فنعم كل الكلام هذا ينطبق على أثناء الرواية بالإسناد، أما ما بعد ذلك فالكتب كما قلت تعتبر كلها وجادة. يقول ألا تعتبر إجازة معلوم إلى معدوم عند الإسناد يعتبر انقطاعا في السند، نقول نعم، ولذلك قلنا إن هذا يعني مردود. حينما مثلا يقول الشيخ أجلت رواية صحيح البخاري لمن سيولد لفلان، هذه إجازة لمن؟ لمعدوم، حتى الآن ما ولد لفلان، الله أعلم هل يولد له أم لا، فهذه تعتبر يعني مردودة ويعتبر نعم من أنواع الانقطاع في الإسناد. يقول هل كتاب من حدث ونسي للحافظ الخطيب بغدادي رحمه الله هل هو مطبوع؟ وإن كان كذلك فما رأيكم فيه؟ أقول لا، ليس مطبوعا، والكتاب فيما أذكر أنه للدارقطني ليس للخطيب البغدادي، للدارقطني، لكن المطبوع هو تذكرة المؤتسي للسيوطي. طيب لعلكم تسمحوا لنا نمشي شوي، ما أدري بكرة العصر فيه درس، في درس الأحد سيأتي، نعم الظهر، وش رأيكم في بعد الظهر بكرة؟ ها؟ ما يتبعث خاصة بعد بعض الإخوة الحقيقة أنا أحضرت حينما رأيته في العمل اليوم. طيب إن شاء الله يعني بعد العشاء بإذن الله. والشيخ البراكب يأتي أيضا، ها؟ قال الحافظ بعد ذلك: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. هذه أيها الإخوة الأنواع الآتية كلها مباحث سهلة، المقصود منها ماذا؟ أن تكون يا طالب علم الحديث حينما يواجهك إسناد من الأسانيد تعرف كيف تتصرف. فأحيانا يأتيك في ثنايا الإسناد مثلا حدثنا عمر بن الخطاب، وهذا في طبقة من؟ الإمام أحمد. فما تغتر وتذهب وتقول إن عمر بن الخطاب هذا هو الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين إلى آخر ما هنالك. لو قلت هذا يضحك عليك الصبيان أو لا؟ يضحكون. وأضرب لكم مثالا على ذلك، هنا أحد الكتب التي تطبطل بعض الناس على تحقيقها وهو ليس له فيها معرفة، إنسان يعني متخصص في التفسير، والتفسير أيضا معروف ما كيف يدرسونه، يعني ليس هناك دراسة حديثية له. فالمهم أنه حقق كتابا للدارقطني في الرجال، وكنت في الحقيقة حينما رأيت الكتاب فرحت به لأن أول مرة يطبع، فاقتنيته. ويعني أثناء عملي في الأسانيد والبحث والمطالعة رأيت العجب العجاب، يعني الرجل مسخ الكتاب مسخه. ومن العجائب التي أذكر لكم بهذه المناسبة، الإمام مالك رحمه الله متوفى في سنة كم؟ 179، ألف كتاب الموطأ، وحينما ألف كتاب الموطأ حدث به تلاميذه عدة مرات، وروى هذا الكتاب عن الإمام مالك عدد جم وجم غفير من الرواة، الشافعي، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلمة القعنبي، يحيى بن بكير، يعني جمع كبير من الرواة. فالدارقطني رحمه الله يسأله تلميذه هذا أبو عبد الرحمن السلمي فيقول: من أوثق الناس في الموطأ؟ فقال: ابن وهب وابن بكير، المهم إلى أن قال: ومعن. فحينما قال ومعن، طبعا هو هذا بحكم أنه يريد يخدم الكتاب، كل راوي كل رجل من هؤلاء يترجم له في الحاشية، فمعن وضع رقم وقال معن هذا هو معن ابن يزيد صحابي وأبوه صحابي. فالحصون طف، لأنه يعني جعل الصحابي يروي عن الإمام مالك، الإمام مالك ما رأى ولا واحد من الصحابة، فكيف يأتي الصحابي ويروي عن الإمام مالك؟ فهذا يدل على جهله الفاضح بطبقات الرواة التي سيأتي إن شاء الله الكلام على أهميتها. فالسبب ما هو؟ حينما قال معن فتح كتب الرجال ومسك أي معن من أطرف معن هو معن بن يزيد. معن بن يزيد تذكرون قصته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا معن ولك ما أخذ يا يزيد. فمعن هذا في الحقيقة اسمه معن بن عيسى القزاز أحد رواة الموطأ، وهو من الرواة الثقة في موطأ الإمام مالك. هنا يكمن تكون أهمية هذا العلم. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه حينما يأتيه راوي من الرواة رجل في الإسناد، أن ينظر هل هذا الراوي في هذه الطبقة والراوي الذي طالعه في الكتاب يمكن أن يكون في زمن واحد أو لا. إن كانت المسألة واضحة، كان يأتيه مثلا رجل يروي مثلا عن الإمام مالك واسمه عمر بن الخطاب، فهو تماما إذا فتح كتب التراجم على عمر بن الخطاب بيقين لن يذهب إلى عمر بن الخطاب الصحابي، لأنه لا يمكن أن يكون عمر بن الخطاب يروي عن الإمام مالك. والسبب أن المسألة واضحة من خلال الزمن يستطيع التفريق. لكن يكمن الإشكال في ماذا؟ يكمن الإشكال حينما يكون جميع هؤلاء الرواة في سن متقارب في طبقة واحدة، فهنا يقع الإشكال. ينبغي له أن لا يتعجل أيضا، ولكن ينظر في الشيوخ والتلاميذ ويحدد من هو الرجل الذي يقال له عمر بن الخطاب بالضبط الموجود في هذا السند. فإذا حدده فالحمد لله، وإذا لم يحدده فعليه أن يستعين بالكتب التي ألفت في هذا الشأن. وحتى لو أراد أن يستريح من عناء المشوار وطوله، فبإمكانه أن يعمد الكتب التي ألفت في هذا. ولذلك أفرد هذا المبحث من مباحث علوم الإسناد لأجل التسهيل على طالب العلم. فيقول: انتبه، إذا جاءك مجموعة من الأسانيد أو إسناد معين وأردت أن تبحث في راوي فوجدت هناك رواة يشتركون معه في الاسم واسم الأب ومن فوقهم أيضا قد يكون، فعليك أن تتنبه وتحذر، لا تتعجل، فارجع للكتب التي ألفت في هذا. ما هي الكتب التي ألفت في هذا؟ قال: هذا النوع بهذه الصورة إذا وجدت أن اسمه اسم الراوي واسم أبيه فمن فوقه، يعني على الأقل يكون اسمه واسم أبيه، هذا أقل الدرجات. وقد يتسلسل الأمر، قد يكون اسم جلدة أيضا وقد تكون نسبته أيضا، فلا بأس. لكن إذا كان فقط اسمه هو فلا يعتبر من هذا النوع الذي نذكره الآن، هذا سيأتي إن شاء الله. فأقل ما هنالك أن يكون اسمه واسم أبيه متفقين. فهذا النوع يسمى المتفق والمفترق، يعني اتفقوا في الاسم واسم الأب وما بعد ذلك، وافترقوا في شخصياتهم، فهذا الراوي غير ذاك الراوي. فانتبه لا تجعل راويين أو أكثر راويا واحدا، فإنك إذا فعلت هذا تقع في اللبس، واللبس يظهر أكثر حينما يكون بعض هؤلاء ثقة وبعضهم ضعيفا، فحين ذاك قد تصحح الضعيف وقد تضعف الصحيح. فهنا تكمن أهمية هذا العلم. في هذا مؤلف جيد ورائع للغاية لكنه ما طبع حتى الآن، وهو كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو كتاب رائع. وأذكر لكم من روعته أنني حينما كنت ترجم لسعيد بن منصور ليكون مقدمة لكتابه السنن، واجهني في أثناء بحثي أنني وجدت هناك أناس متأخرين يقال له فلان بن فلان بن فلان ابن سعيد بن منصور، فقلت لعل هؤلاء يكونوا من ذرية هذا الإمام العظيم، فتكون ذرية طيبة بعضها من بعض، لأنهم يعني محدثون وفيهم من الزهد والصلاح ما فيهم. فقلت لا أتعجل لأنظر هل هناك من يقال له سعيد بن منصور غير صاحبي هذا أو لا. فذهبت إلى كتاب المتفق والمختلف للخطيب البغدادي فوجدته يذكر أربعة كلهم يقال له سعيد بن منصور، فلا أستطيع أن أجزم أن جد هؤلاء هو الرجل الذي أترجم له. فهنا تكمن فائدة هذا الكتاب، يعني انتبه، لا تظن أن ما في الدنيا غير سعيد بن منصورك أنت، هناك يعني هناك آخرون. فكذلك أيضا لو بحثت في الإسناد فوجدت أن هناك بعض الرواة الذين قال له فلان ابن فلان فانتبه، فقد لا يكون هو الرجل الذي تريد. قلت أن هذا النوع يقال له المتفق والمفترق بشرط الاسم واسم الأب على الأقل، لكن إذا اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهذا يقال له ماذا؟ يقال له المؤتلف والمختلف، يعني هم يفرقون بحسب الوجود الذي في الاسم أو اسم الأب، وهل يمكن أن يكون جميعا أو بعضهما وهكذا. فإذا وجدنا مثلا أنا كل حال لا أرى أنه مثل بمثال، لكن ممكن أنا أمثل لكم ببعض الأمثلة في هذا. إذا وجدنا مثلا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، الآن بهذه الصورة لو لم تشكل أحد يستطيع يفرق بين الاثنين؟ ما أحد يستطيع أن يفرق، قد يقرأها أحد الناس محمد ابن عقيل كلها، لكن في حال الضبط يتبين أن أحدهما أول اسم والده مضموم وهو محمد ابن عقيل، فمحمد ابن عقيل غير محمد ابن عقيل، هذا راوي وهذا راوي، هذا له شيوخ وهذا له شيوخ، هذا من بلد وهذا من بلد آخر. فهذا هو مقصوده بقوله إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت ماذا؟ نطقا، يعني تجدون الاسم واضح، فهذا يقال له المؤتلف والمختلف. نعم مثل عبيدة، لكن عبيدة إن وجد من يشابهه في اسم الأب ويختلف هذا نعم. نعم حتى لو كان عكسانه الآن نص عليه، قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. يبدو أني مثلت لهذا النوع. دعونا نرجع قليلا إلى النوع السابق، قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، هذا اسم من؟ اسم الراوي نفسه، مثل بشير وبشير، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه المؤتلف والمختلف. وأما المتشابه فهو المثال الذي مثلت به قبل قليل وهو محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، تجدونه في صفحة 179، قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. هذا جواب على سؤالك يا أخي. ومن أمثلته أيضا شريح بن النعمان وشريج ابن النعمان، فهذا أيضا يقال له المتشابه. على كل حال كل هذه الأنواع مما ألف فيه العلماء خدمة لطلاب العلم. فالنوع الأول وهو النوع السابق وهو المؤتلف والمختلف، هناك كتاب نافع وجيد جدا للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو مطبوع وموجود في الأسواق، يقع في 4 مجلدات والخامس هو الفهارس. كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني هناك أيضا من ديل عليه كالخطيب البغدادي، المهم إلى أن جاء ابن ماكولة رحمه الله تعالى. أخذ ما في هذا الكتاب وما في الديون والاستدراكات عليه وزاد عليه في كتاب سماه الإكمال، والإكمال هذا أيضا مطبوع في 7 مجلدات طبع قديما بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، وذيل عليه نفسه ابن ماكولا يعني استدرك على نفسه أشياء فاتته، ثم جاء بعده ابن نطة فذيل عليه، وهكذا ما زال التدين عليه جاريا حتى فترة متأخرة يعني إلى تقريبا وقت الحافظ ابن حجر. ومثله ويقاربه المتشابه، المتشابه ألف فيه الذي هو يعني كما هو محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، ألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا نافعا عظيما مطبوع في 2 مجلدين أيضا اسمه تلخيص المتشابه، وتجدون أن الدارقطني والخطيب البغدادي وابن ماكولا وغيرهم يأتون للرجل الذي يقال له مثلا بريد ابن أبي مريم ويزيد ابن أبي مريم، فيقول من اسمه بريد ومن اسمه يزيد، لأن في السابق ما كانت المخطوطات تنقب كما قلت لكم سابقا في كثير من الأحيان، فرسم هذا الاسم يتشابه تماما مع رسم الاسم الآخر ما عدا نقطة من تحت ونقطة من فوق، فإذا لم تكن هناك نقط فمعنى ذلك أن الاسم فعلا يتشابه، ومثله أبو الجوزاء وأبو الحوراء كلهم رواة بهذه الصورة، أبو جمرة وأبو حمزة وهكذا، تجدون أن هذه الكتب تنفع طلاب العلم في هذا، فيقول انتبه بريد بن أبي مريم يختلف عن يزيد بن أبي مريم، بريد بن أبي مريم يروي عن فلان وفلان وفلان وهو مثلا كوفي، يزيد بن أبي مريم يروي عن فلان وفلان وفلان وهو مثلا جزري، وهكذا يفرقون بين هذا الراوي وبين ذاك الراوي خدمة لطلاب العلم. من المتشابه أيضا إذا وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، فهذا أيضا من أنواع المتشابه، كمثلا محمد بن خالد الدمشقي ومحمد بن خالد النيسابوري، كلاهما يقال له محمد بن خالد لكن هذا نسبة النيسابوري وهذا نسبته دمشقي، ففرق بين هذا وفرق بين ذاك، لكن مثل هذا الذي عده الحافظ بن حجر من أنواع المتشابه يعني أنا يترجح لي أنه هو إلى المتفق والمفترق أقرب، لأن التشابه وقع في اسمه واسم أبيه، ولأنني وجدت في تفريق الخطيب البغدادي في من اسمه سعيد بن منصور أنه أودعهم في المتفق والمفترق، مع العلم أن كل واحد منهم يختلف عن الآخر، فبعضهم سعيد بن منصور خراساني وبعضهم مثلا مكي وبعضهم مدني وهكذا، فيختلف هذا عن هذا، ومع ذلك عدهم في المتفق والمفترق، وعلى كل حال كل هذه الأنواع فيه نوع تشابه بينها، ولكن المقصود أنه حينما يحصل لنا أي نوع من هذه الأنواع من التشابه نرجع إلى هذه الكتب المؤلفة، المتفق والمختلف، المتفق والمفترق، المتشابه، فنستطيع أن نميز إن شاء الله بين هؤلاء الرواة. يقول الحافظ ويتركب منه يعني من هذا النوع ومما قبله الذي هو المتشابه والمؤتلف والمختلف أنواع، من هذه الأنواع أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه يعني في اسم الراوي واسم أبيه ما عدا حرف أو حرفين ويمثل له بمحمد بن سنان ومحمد بن سيار. لاحظوا أيها الإخوة نرجع إلى ما قلت لكم في المخطوطات أنها لا تنقص، لو وجدتم محمد بن سيار ومحمد بن سنان مع حذف النقط تجدون أنه فعلا هناك تشابه بين الاسمين، لأن النون أحيانا قد لا يتمها صاحبها، لا يتم زاويتها الأخيرة، فتصبح تشبه ماذا؟ تشبه الراء، فيحصل فعلا اللبس بهذه الصورة. مثله أيضا محمد بن حنين ومحمد بن جبير، إذا لم يكن هناك نطق فبلا شك أن الشبه قريب جدا، لأن النون قد لا يتم زاويتها أيضا الكاتب، فتصبح كأنها جبير، لأن النقط التي تميز لم يكونوا يستعملونها إلا في الأخير. فهذه من هذه الأقسام. من أمثلة ذلك أيضا، يعني من الأنواع في هذا، الاتفاق في الاسم والشبه في اسم الأب ما عدا زيادة حرف ونقصان حرف، مثل عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، فعلا يحصل تشابه كثير جدا بين هذين النوعين. ومثله أيضا عبيد الله بن زيد وعبد الله بن زيد، تجد يعني أن زيادة الياء في عبيد الله على عبد الله مظنة أيضا للاشتباه، والذي يتعامل مع الأسانيد يجد فعلا أن هذه المشاكل تواجهه في كثير من الأسانيد. قال أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، ومثل له بالأسود بن يزيد ويزيد ابن الأسود. هذا أيضا يحصل فيه إشكالات أحيانا في الأسانيد. يعني إلى هنا ينتهي الكلام في هذه الأنواع، وأختمها بقولي إن بعضكم الآن قد لا يدرك أهمية هذه الأنواع المذكورة التي نص عليها الحافظ بن حجر، لكن إن أمد الله في أعمالكم وواصلتم المشوار وخذتم غمار الأسانيد والتعامل مع المخطوطات وتحقيقها، ستجدون فعلا أن الواحد أحيانا تتنفه بعض العقبات التي أحيانا لا يستطيع أن يحلها إلا أن يشاء الله ويفتح عليه بعض الفتوحات. فأذكر لكم من جملة يعني ما عانيته حتى تعرفوا عن أهمية هذا العلم، أنني صادفني أحد الأسانيد في سنن سعيد بن منصور، نقط ما فيه نقط، وجاءني يعني بالحرف الدقيق اسم يمكن يكون عتبة ويمكن يكون عقبة، لأن أيضا الحرف ما كان يميز فيه الثامن القاف، يعني ليست الضمة واضحة، فالتاء مشتبهة مع القاف تماما. وما بعده جاء رسم الكلمة رسما غريبا، حاولت أن أقلبه على جميع الوجوه لأنني يعني أدرس هذه الأمور، فقلت هو مظنة التصحيح، مظنة القلب، مظنة أن يكون يعني كل هذا موجود، فقلبته على جميع الوجوه، سفيان، سفين، كل هذه الأشياء، المهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. جربت بعض كتب الرجال في من اسمه عقبة وعتبة ما وجدت، ويشهد الله يعني أن هذا كان في أوائل السنن، وأخذت مني أكثر من 4 سنوات شغل، ومع ذلك كل فترة وأنا أرجع إليه مرة ثانية وأبحث، ويعني عجزت تماما. فلما حصلت المناقشة، ويمكن بعض الأخوة كان حضر، الشيخ الفاضل عاصم القريوتي أثابه الله سبحان الله، فتح الله عليه أنه يرجع إلى الإكمال لابن ماكولة، وبدأ يقلب فيه في تفسير المنتبه للحافظ بن حجر، فوجد أن اسمه عقبة بن صعيد، فتصحفت عندي قليلا تشبه صفين أو كذا، وكان بإمكاني أن أعثر عليه لو كان لهذا الرجل ترجمة، لأني جربت كما قلت لكم كل هذه الأسماء في كتب الرجال ما وجدت، إلا أنني ما رجعت يعني للإكمال، وهذا على اعتبار أن هناك ما هو أوسع منها في كتب الرجال. ففعلا هذا الرجل ما ذكر لا في تاريخ الكبير البخاري ولا في جرح تعجيل ابن أبي حاتم ولا في رجال الكتب الستة ولا في رجال الأئمة الأربعة ولا في الثقات ابن حبان ولا في من بعدهم ولا في من قبلهم كطبقات ابن سعد، ولا شيء إطلاقا، ما ذكر فيها مطلقا. فهنا تكمن أهمية هذا العلم. وفعلا كنت توقفت واحترت فيه ووضعت يعني الاحتمال وقلت إنني عجزت عن فك هذا الإشكال، لكنه أتى به الله يعني أفادني هذه الفائدة التي فرحت بها فرحا شديدا. ويمكن يعني ما تدركون أهمية هذا، لكن ما تتصورون تلك الساعة حينما أخبرني مدى فرحتي بالعثور على هذا الرجل. وإن أمد الله في أعماركم ستجدون يعني من هذا أمثلة وأمثلة كثيرة. على كل حال الآن الساعة قربت من العاشر، طبقات الرواة وكل هذا إن شاء الله سنأخذه في يوم غد إن استطعنا، وإن بقي شيء فيبقى ليوم بعد غد، لكن أرجو أن أنهيه في يوم غد إن شاء الله. الأخوة يقول كيف نستطيع التفريق بين أسماء عند البحث في الإسناد؟ أقول تستطيع التفريق بمعرفة الشيوخ والتلاميذ هذا أولا، وبالاستعانة بالكتب التي ذكرتها قبل قليل ثانيا، مثل المختلف والمختلف 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 والمتشابه وكل هذه. أحد الإخوة يقول يأمل منا الدعاء لأخ من الإخوة مصاب بكسور عندما رجع من رحلته إلى الحج، فقل نسأل الله جل وعلا أن يعافيه مما أصابه. أحد الإخوة يسأل عن سنة عيد المنصور متى تخرج؟ يقول إن شاء الله يعني نتوقع بعد حدود شهر إن شاء الله. يقول أليس معروفا عندهم مثلا إذا كان الحافظ باء يقول بالباء الموحدة؟ أقول هذا جاء عند المتأخرين كالحافظ بن حجر، ويمكن الأخ يقرأ في تقريب التهذيب، لكن المتقدمين يعني حينما يكتبون ما كانوا يقولون هذا الكلام. يقول الأخ هل أعرفتم متى تكون صور التحمل صحيحة ومتى تكون غير صحيحة؟ يقول يعني هذا هو يلزم عادة كل صيغة التحمل، لكن الأنواع الأولى التي هي السماع والعرض والإجازة الصحيحة التي ذكرناها وهي الإذن بالإجازة، هذه تعتبر من أنواع التحمل الصحيح. أما الأشياء التي لا يصاحبها إذن فهذه فيها ما فيها، ما عدا المكاتبة فالجمهور على اعتبارها تحملا صحيحا. يقول كثيرا ما يرد اسم رجل واسم أبيه سلام سلام وسلام، متى نفرق بينهما؟ أقول تفرق بينهما بكتب الرجال التي تحدثنا عنها، مثل تلخيص متشابه للخطيب البغدادي والمؤتلف والمختلف. حديث يقول هل أستطيع البحث عن حديث تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم عند الوضوء، حديث جابر رضي الله عنه في كتاب فردوس الأخبار؟ أرجو الإرشاد وتوضيح طريقة الكتاب. أقول طريقة هذا الكتاب عفرة، هو مرتب على الحروف كتاب فردوس الأخبار، لكنه ترتيب غير دقيق، ولذلك يتعب الذي يريد أن يبحث فيه. وأما بالنسبة لحديث جابر فأظن الإشكال إن شاء الله قد حل، لأن الذي قلت لكم إنه ذكر أنه من حديث جابر إما أن يكون أخطأ أو يكون فعلا ورد أيضا من حديث جابر، لأن الإخوة أحد الإخوة جاء به من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وسأطالع فيه إن شاء الله. يقول في آخر الكتاب النسخة المحققة فهرس لأسماء الكتب الواردة في النزهة، هل ينبغي للطالب هذا العلم أن يحصل على المطبوع منها أم هناك تفصيل؟ أقول بلا شك أنه إذا استطاع أن يحصل على المطبوع منها فهذا من باب الكمال، أما إذا كان مثلا لا يستطيع إما لظروف مادية أو غير ذلك فعليه أن يأخذ بالجوامع منها. يقول بعض الإخوان بل الكثير منهم يتهاون في أمر السترة، فترى بعضهم يصلي إلى غير سترة وليس بينه وبينها إلا سنتيمترات بسيطة أو خطوات معدودة، وهذا خلاف السنة والأولى، ولأني لاحظت هذا ولاحظه غيري وفي نفس الوقت لم نلاحظ تنبيها عليه أو إنكارا له، فلو أرشدتم الشباب إلى هذا الأمر ولكم أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إن شاء الله. أقول جزاك الله خيرا يا أخي، وفعلا نحس الإخوة الذين يتساهل واحد منهم فلا يصلي إلى سترة أن يصلي إلى سترة حتى لا يقطع عليه أحد صلاته، وهذا يعني أمر مسنون، بل هناك من خالف يعني من اعتبر ذلك أمرا واجبا وإن كنا نخالفه في ذلك، لكن أقل الأحوال أن هذا أمر مندوب ومسنون. يقول هل حدث أن شيخا أجاز لأحد تلاميذه برواية حديث أو أحاديث ولكنه يعني الشيخ امتنع عن الإجازة لتلميذ آخر، وإذا كان حدث هل تكون تحملا صحيحا من التلميذ الذي لم يجز له بالرواية؟ أقول والله يعني أنا ما أذكر الآن شيئا لكن ليس ببعيد، يعني رحمك الله، يعني قد يكون بعض المشايخ مثلا عسرا في الرواية ويمتنع من التحديث لبعض التلاميذ، هذا يعني موجود، يعني لو طلعتم في بعض كتب التراجم تجدون يصفون بعض الشيوخ بأنه عسر في الرواية. يعني إذا عرف أن هذا الشيخ حدث بهذا الحديث يختلف الأمر، إن كان الحديث وجد طلع هو أو وجد أن الشيخ دفعه لتلميذ كتابة وأذن لهذا التلميذ ولم يأذن له فهذا لا يعتبر تحمله تحملا صحيحا، لكن إذا كان الشيخ حد قال لهذا التلميذ شوف أنا أحدثك لكن ما أذن لفلان أن يحدث به عني، وحدثت أن فلان حدثني بكذا وكذا وكذا ثم ذكر الحديث سندا ومتنا من لفظه، فهنا يجوز للطرف الآخر أن يحدث به حتى ولو كان لا يرضى بذلك. أحد الأخوة يقترح أن يكون آخر درس درسا عاما في فضل علم الحديث ومكانته والحث على طلبه وطرق تدريسه ودراسته، أقول أرجو أن يتسع الوقت لذلك إن شاء الله. يقول هل من يريد تحقيق أحد الكتب يرجع إلى المخطوطة الأصلية؟ أقول بلا شك، يعني الآن ينبغي أن لا تكون الأسئلة بهذه الصورة، يعني البيت الذي يريد الإنسان أن يصعد إلى سطحه لا بد يمر بالدرج، ما يستطيع يقصد قصدة واحدة وهو في السطح، فمرحلة تحقيق المخطوطات مرحلة يعني ليست من سهولة بمكان، والذين يتساهلون في تحقيق المخطوطات تجد أنهم يقعون في أمور مستشنعة من التصحيف والتحريف والتلاعب، ويعتبر هذا من التلاعب بدين الله جل وعلا، يعني لو مثلا ذكرت أن فلانا المذكور في هذا الكتاب هو فلان بن فلان وأخطأت فمعنى ذلك أنك غششت طالب العلم الواقف عليه، ولو صححت في حديث من الأحاديث معنى ذلك أنك صححت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه من الأمور التي لا ينبغي التساهل بها. فطالب العلم عليه أن يؤصل، يكون نفسه أولا، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الإنتاج. يقول: لدي رغبة شديدة في إنشاء مكتبة حديثية متكاملة، فأرجو بيان جميع الكتب التي يحتاج إليها في البحث والتقريب وغيرها، ونرجو إجابة مطولة. بسم الله. أقول: أما بالنسبة للكتب فأنا أجيبك إجابة حقيقة مطولة، يصعب هذا. إذا أردت إجابة مطولة فيمكنك أن ترجع لبعض الكتب التي تتحدث عن أدب الطلب، مثل حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، فإنه ذكر الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. لكن أقول لك على الإجمال الكتب الستة وهي معروفة: الصحيحان والسنن الأربع، ومسند الإمام أحمد، وصحيح ابن خزيمة هو ابن حبان ومستدرك الحاكم، ومسند أبي يعلى، وهكذا غير ذلك من الكتب الحديثية، لكن هذه تقريبا هي أجمعها. كذلك أيضا يحتاج الأمر أن تكون لك كتبا من كتب الرجال، فاهتم بثلاثة كتب يعني في البداية، وهي تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، وتقريب التهذيب. كذلك إذا أضفت إليها مثل لسان الميزان وميزان الاعتدال وتعجيل المنفعة، فهذه أيضا تعتبر من باب التكليف. إذا أردت أن تستوعب أكثر فهناك أيضا سير أعلام النبلاء. هذا مع أنه أن هذه الكتب لا يستغنى بها عن الكتب الأصول، ككتاب التاريخ الكبير للبخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب الثقات لابن حبان، فكل هذه من كتب الرجال المهمة. نحاول إن شاء الله. أحد الأخوة يقول: إنني قفلت قول الحافظ وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس إلى آخره، فأقول: صحيح، يعني أنا كان المفروض أنني أنبه عليها، لكن على كل حال هي سبب الكلام عنها سابقا حينما ذكرت لكم الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة اللقي والمعاصرة، فهذا يعتبر تكرار، لكن إن شاء الله ننبه عليها يوم غد بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.